بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر. وأكبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم، وهذا هو الواقع. فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم. ثم قال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فأخبر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهم وهو خير الناصرين، ففي ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا، كيف خرجوا أو ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها، ورضوا بها بدلا أو ولاية من بيده ملكوت كل شيء، بئس للظالمين بدلا. الدليل الخامس قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فأخبر تعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخط، ومأواه جهنم يوم القيامة ولا ريب أن عبادة الرحمن وحدها ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان الله، وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله. فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان من المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم. وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه. وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وأقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه بقية الأدلة في هذه الرسالة المتعلقة بالكلام على موالاة المشركين. وساق المؤلف رحمه الله جملة أدلة في التحذير من هذا، وبيان أن هذا الأمر خطير جدا، وأن ضعيف الإيمان لا يعدم أن يجد أعذارا وأن ينتحل لنفسه أسبابا تقنعه بأن يكون قريبا من أهل الكفر وأهل الضلال، إما بالتذرع بالخوف، وإما بالتذرع بنوع من قد يسميها حكمة، وقد يسميها حسن سياسة، أو يسميها لباقة، أو نحو ذلك. كل ذلك عند ضعاف الإيمان، وقبلهم عند أهل النفاق أيضا هذا أمر ظاهر. ولهذا كان الشيخ هنا قويا جدا في تحذيره ورده على من ظهر منهم شيء من الممالأة وشيء من الركون إلى أهل الكفر. وقد سبق معنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والدليل الثاني قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والدليل الثالث قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وسبق الحديث عن هذه الأدلة. أما الدليل الرابع وهو موضع الحديث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذه الآية أو هذا الدليل مع الدليل الأول يلاحظ أنها تصب في مصب واحد، لأن الله عز وجل يقول في الدليل الأول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هذا منهجهم، فهم لا يقبلون حلولا وسطا، وإن أظهروا قبولها مرحليا، وحالهم وحال واقعهم، وبخاصة هم في كل عصر هذا حالهم، ولكن على أبناء عصرنا أن يدركوا هذا أيضا، وأن هذه ليست قضية قديمة فقط وأنها انتهى وقتها، بل هي في وقتنا هي على أشدها، وبخاصة مع النصارى من حيث دعوتهم إلى دينهم وما يسمى بالتبشير وواقعه وتنصير. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كذلك أيضا في جميع من الكفر، واليهود والنصارى من جملة الكفار، يقول الله عز وجل هنا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. على معنى أنه أي طاعة أو تنازل من المؤمن عن دينه فإنه طريق إلى التنصل عن الدين كله. فإن طاعة الكفار ترد على الأعقاب، يعني تجعل المسلم ينتكس عن دينه انتكاسا كليا، نسأل الله السلامة. وغالبا المقصود بالطاعة هنا الطاعة المتعلقة في الدين والمتعلقة بأحكام الإسلام، والتي فيها تنازلات عن أحكام الإسلام الظاهرة الجلية. أما بعض أنواع التعاملات التي ظاهر حكمها في الشريعة من حيث جوازها كبر الوالدين ولو كان كافرين، وكالإحسان لأهل الإحسان وإن كان من الكفار، فإن هذه قضايا أشرنا إليها في الجلسة الماضية، وقد تأتي أيضا أمور واستطرادات تستدعي مزيد إيضاح، فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. وإنما غالبا الولاء والطاعة والركون هو أمر ظاهري، ولكنه لا يدعو إليه إلا الرضا القلبي والاطمئنان القلبي. فمن اطمأن إلى ما عند الكفار في قلبه وإن لم يظهر في لسانه للمؤمنين، فإنك تجده يميل إليهم ميلا شديدا. ومن هنا أكد الإسلام على هذا الجانب فنهى عن مشابهتهم، حتى المشابهة الظاهرية، لأن المشابهة الظاهرية تقود إلى المشابهة الباطنية ولا محالة. وطبيعة النفس البشرية أنها تحب من يشاكلها وتحب من يجانسها، فإذا رأيت من يلبس مثل لباسك تجد نوع ميول نحوه، إذا كان يركب مثل مركوبك تجد ميلا نحوه، وإذا كان يشاكلك في عمل، يشاكلك في سلوك، في تصرف، تجدك تميل إليه. ومن هنا جاء التحذير شديدا عن أي أمر يدعو إلى الرضا عن حال الكفار أو الميل إلى الكفار أو الاستئناس بأعمال أهل الكفر. وخاصة الرضا القلبي والإعجاب القلبي، ولهذا ما ابتلي كثير من المنتسبين للإسلام في هذا العصر، وبخاصة الموسومون منهم بالثقافة والعلم والتعليم، إلا حينما اطمأنت قلوبهم، صرحوا أو لم يصرحوا بما عند أهل الكفر. وهنا كان مكمن الخطورة، وهذا هو الذي استطاع الكفار، فإن أهل الكفر وكما أخبر الله عز وجل من أوائل نزول القرآن: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فكانوا طوال أعصار تاريخ الإسلام وهم يحاولون هذا، وكانت محاولاتهم عسكرية بحتة، وما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. وأيضا حاولوا حتى في التشويش الفكري، واندس في الإسلام من اندس بهذا القصد من اليهود ومن المجوس، ولكن لم تزل العقيدة قوية، فلم يتأثر شيء، ولم يحصل أي انحراف دعا إلى ما نراه في بعض المنتسبين للإسلام اليوم. بل نستطيع أن نقول إنه لا شك أنه حصلت انتكاسات عسكرية في تاريخ الإسلام، وحصلت هزائم، وحصل تفرق في المسلمين وضعف، وظهور دويلات سواء في الأندلس أو في الشام أو في بلاد الإسلام كلها، وهذا معلوم. لكن لم تكن العقيدة متأثرة من حيث الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. أبدا ما كان المسلمون يشكون في هذا البتة. كان يصيبهم ضعف، يصيبهم خور، يصيبهم هذا موجود، التاريخ يشهد على ذلك، ولكن أن يصيبهم شك في عقائدهم هذا ما حصل أبدا. قد يكون حصل انحرافات، لكن ليس بسبب مثل هذه الأسباب التي نراها. قد يكون تقصير في العلماء، قد يكون أشياء تأويلات، لكنها لم تكن ذلك التأثير بالنظر إلى أعداء الله أبدا. كان المسلمون مطمئنين إلى ما عندهم حتى في حال هزيمة التتار حينما غلبوا المسلمين وسقطت بغداد وأصاب المسلمين ما أصاب من الذل، حتى إن ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل قال إن هناك وقعة أو حادثة وقعت بين على يعني شاهدها بعينيه، قال ترددت 10 سنوات هل أكتبها أو لا أكتبها، ثم إنه كتبها لما في مظهر ذله. يقول حتى إنه كان التتري يمسك بالمسلم ولا يكون عنده شيء يقتله به حتى يقول انتظر هنا حتى آتي. يقول فمن الذل أنه ينتظر حتى يأتي ويقتله. هذه الذلة الشديدة لم يكن فيها أثرا في العقيدة البتة. لماذا؟ لأن هولاكو وبعده جنكيز خان عمل قانونا غير إسلامي سماه الياسق، وأراد إجبار المسلمين عليه، لفقهم من اليهودية والنصرانية والمجوسية والإسلام، ولم يقبله مسلم، وكانوا يستهزئون ويضحكون على الرغم من أنهم مغلوبون ومهزومون، فما كان عندهم شك في دين الله أبدا وأنه هو الحق وأن هؤلاء همج، وكانوا يقولون هذه الهزائم بسبب ذنوبنا وأعمالنا، يعرفون هذا، يعرفون سنة الله عز وجل. ولهذا كفى فيهم أن يظهر فيهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل صلاح الدين الأيوبي، فينفخ فيهم روح الإسلام فيطير أعداء الله ويعود الإسلام عزه. عالم من علماء المسلمين يصيح في المسلمين ويحيي فيهم روح الدين، وقائد مسلم كصلاح الدين، وتنتهي القضية. أدرك المسلمون هذا أن الهزائم العسكرية لا تجدي شيئا، فكان أن كرسوا جهودهم للغزو الفكري. ولهذا الأثر التي ترونها تخطيطها أكثر من 400 سنة، يعني الدولة العثمانية لم تسقط إلا بعد أن خططوا لها أكثر من 200 سنة من أجل أن يسقطوها، وكانوا يبعثون البعوث، وقرأنا في هذا كثيرا، يبعثون من جهاتهم علماء في الجغرافيا وعلماء في النبات وعلماء في طبائع الشعوب، موجود الأسماء، موجود الأسماء والأشخاص والكتابات في هذا. فماذا يعملون هؤلاء العلماء المبعوثون؟ فيما قرأت كانوا يبعثون أطباء، وكانوا يبعثون علماء في الفنون أيضا، وكانوا يبعثون علماء في طبائع الشعوب وعلماء في الثقافات، وكانوا يسجلون كل ما يجدون تسجيلات دقيقة دقيقة جدا، حتى اللباس. والمصورون الذين معهم تصوير يدوي كانوا يصورون طبيعة كل شعب، في الجزيرة يلبس هكذا، في مصر يلبس هكذا، في بلاد فارس هذا هو نوع اللباس، وهذا هو نوع النباتات، وهذا هو نوع الأشياء الموجودة، وهذا هي الأفكار الموجودة. فكانوا يسجلون تسجيلات دقيقة، بل إن كثيرا منهم كان يموت في البلاد الإسلامية ولا يصل إلى بلده، إنما يكتب كتاباته وقد يأخذها صاحبه. حتى من جملة من أرسلوا كانوا 5 أرسلوا من جهة شمال أوروبا إلى الجزيرة العربية، وجاسوا فيها كلها، وصلوا بلاد الحجاز واليمن وحضرموت، وجابوها كلها، وكانوا يرسمون ما يجدونه من أشخاص، حتى القيادات الموجودة كانوا يحاولون أن يرسمون لها رسما تقريبيا، والأشجار والنباتات وطبائع البلاد. وكانوا بعضهم يدخلوا في الإسلام خدعة، لأنهم لا يدخلوا مكة والمدينة إلا إذا كانوا متسمين بالإسلام، فكانوا يدخلون. حتى إن واحد منهم سمى نفسه الشريف سليمان وهو إيطالي، وكان يجلس خلف الإمام أكثر من 10 سنوات، حتى إنه قابله تاجر من تجار المسلمين يعرفه، فقال: ألست فلان الإيطالي؟ فلما رأى أنه انكشف قال: نعم أنا هو، لكني مسلم. ولا كان الناس يسمونه سليمان الشريف، لأنه هو سمى نفسه وكذا وانتسب إلى أهل البيت. موجود هذا مكتوب في كتاب موجود في الأسواق. فكانوا 5 هلكوا كلهم، لم يبق إلا واحد. فكانوا يكتبون كذا، وهذا الكلام قبل 400 سنة، فكانوا يكتبون كتابات دقيقة، وكانت دولهم ترسلهم وتنفق عليهم، وكانوا هم أيضا مخلصين لمهمتهم. فمن مثل هذه الأمور ومن أجل مقصدهم من الغزو الفكري ومقصدهم من معارف طبائع المسلمين وعقائد المسلمين ليخلخلوها، كانوا يعملون مثل هذا. فإذا الذي نراه كان نتاجا ل400 سنة، لتخطيط 400 سنة، ولعل رجال الدعوة يفهمون في هذا ولا يتعجلون النتائج، إنما يخلصون في أعمالهم ويصدقوا ويقصدون وجه الله، والنتائج بيد الله، وكل جيل يبني على ما بناه الذين قبله. إذا كان كذلك، أما أن يقصد الإنسان أن يعمل وأن يرى النتيجة بنفسه، هذا خطأ في التصور وخطأ في معرفة سنن الله عز وجل. إذن هم قصدوا الخلخلة الفكرية، ومع الأسف أنه تحقق لهم كثير مما أرادوا. فوجد في المسلمين من يشك في دين الله، وجد في المسلمين من يشك في محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وجد في المسلمين من يدعو إلى الحكم بغير ما أنزل الله، وجد في المسلمين من يقول إن الإسلام انتهى وقته وأنه رجعي، وجد أشياء كثيرة. وكانت فترة أمثال هؤلاء يرى فيهم أنهم هم النخبة المفكرة والنخبة المثقفة، وكان ما يقولونه يتلقفه التلاميذ الصغار. من خلال هذا الكلام الموجز نتبين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذن هذا النوع من الطاعة، وغالب من الطاعة يكون عن إعجاب وعن قناعة، لأن لا غالبا لا يطيع إلا المقتنع، ولا تكون القناعة إلا حينما لا تقتنع بما عندك فتتطلع إلى ما عند الآخرين. ومن هنا الشيخ رحمه الله يؤكد هنا على هذا الأمر، فقال الدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر، وإن كانوا قد يقنعون مرحليا. ولهذا فتحوا أبوابهم على مصراعيها للبعثات، وصاروا يقبلون أبناء المسلمين في بلادهم، ولا يكاد يأتي يعود أحد من أبناء المسلمين قد تعلم هناك إلا من رحم الله، إلا هو متغير مقل ومكثر، لأن لهم طرقا في التشكيك قد لا تكون مباشرة، وبخاصة بعدما كشفت أمورهم لهم طرق عجيبة في غير منظورة. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر، وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم، وهذا هو الواقع، فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين. هذا قد لا يكون يعني يصرحون به، وبخاصة أنكم تلاحظون أن طرقهم تختلف، وأنه كلما علمت طريقتهم غيروها، لا يلتزمون طريقة واحدة. وهذا قد يكون وخاصة في أوائل الأمر، وحينما لم تتبين كثير من أمورهم قد يكون يسلكون هذا المسلك، أما في الوقت الحاضر فليس بهذه الطريقة، إنما يأتونك باسم حقوق الإنسان، ويأتونك باسم الحرية العامة والحرية الشخصية ونحو ذلك، فيدعون هذه الدعوات ويظهرون أنهم هم أهل يعني كما يقال الانفتاح، وهم معلوم أنهم في هذا كذبة، حتى ما يسمونه بحقوق الإنسان، ما أهدر حقوق الإنسان إلا هم، وما قتل الناس والشعوب إلا هم، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهذا ظاهر. ولو تأملتم كثيرا، والآن لا يكاد يعني الحصول على المعلومات أسهل من ذي قبل بكثير، ووسائل الإعلام المنتشرة تكتب أشياء كثيرة وفيها شيء من الوضوح أيضا، وفيها مما يفهم من بين السطور. فكلما كانت فتنة في بلد وأرادت أن تنطفئ، لا تنطفئ، إما أن يأتون إليها بطريق آخر أو بتحريك أشياء كانت ساكنة ونحو ذلك، وهم يزعمون أنهم يريدون الحريات والحقوق الإنسان والسلم العالمي والأمن العالمي والسلام العالمي، وما هدم السلام وهده إلا مقاصدهم وأعمالهم. فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم. قطع اليد يعني قطع العلاقة، قطع اليد من المسلمين يعني قطع العلاقة بالمسلمين. ثم قال: بل الله مولاكم وهو خير الناصر. هذه العقيدة التي يجب أن ترسخ، وهو أن الله سبحانه وتعالى مولى المؤمنين، وأن النصر للمؤمنين، إلا أن على المؤمنين أن يحاسبوا أنفسهم وأن يعرفوا سنن الله عز وجل، لأن المهم هو أن تطمئن أنك على الحق. أما الأشياء المادية فهذه تتركها لله عز وجل، أنت تأخذ بالأسباب، وما وراء الأسباب تتركه لمسبب الأسباب. فأخبر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهم وهو خير الناصرين، ففي ولايته وطاعته غنية، أو ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا، كيف خرجوا عن ولاية رب الأرباب أو ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها، ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء، بئس للظالمين بدلا. كأن الشيخ يرد على قوم في عصره، وكأنه رأى من بعض أبناء عصره أو أبناء قومه أو أبناء بلده أو منطقته أنهم ركنوا إلى كفار أو نحو ذلك، لكنه لم يصرح من، لم نستطع أن نتبين من هؤلاء الذين يرد عليهم، لكنه واضح أن الشيخ يرد على فئة معينة، أو أنه رأى سلوكا في بعض إما أهل بلده وإما أهل بلده وإما أقوام أو منطقة قريبة منه ونحو ذلك، فأراد أن يثنيهم وأن يردهم، فصار يرد عليهم بمثل هذا. والدليل الخامس قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال: فأخبر تعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه ومأواه جهنم يوم القيامة. ولا ريب أن عبادة الرحمن وحدها ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان الله. عبادة الرحمن ونصرها وكون الإنسان من أهلها هذا هو رضوان الله. وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله. فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. ولا شك أن أمر الدين ظاهر، وبخاصة فيما يعالجه الشيخ هنا فيما يتعلق بالافتتان بالقبور. مع الأسف أنه قد يحصل لبس إلى حد ما عند العامة، أما العلماء فلا يجوز أن يحصل عندهم لبس فيما يتعلق بالقبور. العام قد يظن أن هذا الولي أو هذا الصالح